أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأما المناقشة في الآية المباركة فناقش المصنف في دلالتها بمناقشات ثلاث وقد يضاف لها مناقشات أخرى المناقشة الأولى إن الآية المباركة لا تقبل الحمل على الجعل الشرعي فلا بد من حملها على نفي الجعل الأخروي بمعنى أن الله عز وجل لم يجعل في الآخرة سبيلا للكافرين على المؤمنين وذلك لقرينتين القرينة الأولى أن سياق الآية آب عن التخصيص فإن مقتضى قوله لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل النفي التأبيدي العام مع أنه لو حملنا الآية على نفي الجعل التشريعي للزم تخصيصها بموارد عديدة من قبيل ملكية الكافر للمسلم ابتداء إذا كان الكافر موروثا فيملكه لكن يجبر على بيعه إذن فلئلا يلزم التخصيص لا بد من حمل الآية على نفي الجعل الأخروي القرينة الثانية الآية التي قبل هذه الآية ذكرت الآخرة حيث قالت فالله يحكم بينهم يوم القيامة ثم بعد ذلك قالت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إذن فبمقتضى قرينية السياق يحمل النفي في الآية على نفي الجعل الأخروي لا الجعل التشريعي. فتحصل إذن من هذه المناقشة أن مقتضى هاتين القرينتين إباء السياق عن التخصيص وسياق الآيات الأخرى هو حمل نفي الجعل على نفي الجعل الأخروي، فلا ربط للآية بنفي الجعل التشريعي كي يستدل بها. المناقشة الثانية، يعني في الآخرة لم يجعل الله سبحانه وتعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا، في الآخرة يوم القيامة لا طريق للكافرين ولا حظ لهم ولا نصيب لهم ولا غلبة لهم ولا قوة لهم، بل هم ضعاف أذلاء مخذولون وهلم جرا، والمسلمون أعزاء منصورون أقوياء. بعد مو واضح
في يوم القيامة هناك سبيل أحد على أحد،
من أين عرفت أن ما في سبيل لأحد على أحد؟ من أين؟ أنا تقول مسألة واضحة أنه ما في سبيل لأحد على أحد، بعد الآية تبين أمر واضح، من أين علمتم أنه الآخرة ما في سبيل لأحد على أحد؟ من أين؟ في ما هي القرينة الخارجية؟ ما هي؟ من أين يعني هذا الوضوح؟ حكم بديهي واضح؟ بعد معلوم أن يوم جزاء وحساب بلا عمل. وهذا أيضا من الأدلة الأخرى على أنه لا سبيل لأحد على أحد، هذا منها. يعني لماذا تقبلون يوم لا ينفع مال ولا بنون وجزاء بلا عمل؟ هذا بعد من الأدلة التي تنفي السبيل لأحد على أحد. كيف؟
مجمل الآيات تتكلم عن حالة المنافقين،
معلوم
تتكلم عن نشأة هذه النشأة،
وقالت فالله يحكم بينهم يوم القيامة. طب على كل حال ما يضر، نعلم انه ما يضر. نحن نقول ما الأقرب للاستظهار، مو انه يضر ولا ينفع. قال لك الشيخ يوم ما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني مو كلامنا يضر أو ينفع، كلامنا ما الذي يستظهر؟ الآن المصنف فقط بصدد مناقشة دلالة الآية، إن الآية ما تدل لا أقل من الاحتمال أنها ناظرة للنبي الجعل الأخروي. كيف؟ شو يفيد الآن الشيخ اليوم جاي؟ شو يفيد وياه؟ ما يفيد. لاحظ هذا مؤيد لهذه المناقشة، هذا تضيفه يا مولانا ومرتجانا. هذا في تفسير الطبري اليوم، تخلينا نخلينا نطول ما عندنا شيء، بعدين إذا الأسبوع الجاي ما ختمنا لا تقرأها. على كل، روى الطبري في تفسيره عن ابن ركيع بإسناد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال رجل يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون، كيف لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقتلون يوم أحد، وقتل الحمزة عن رسول الله يوم أحد، وقتل مصعب بن عمير. قال له علي عليه السلام ادنه يعني تعال، ثم قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة. هذا بعد رواية ما أشار لها المصنف، نبهت على أن المقصود بعدم جعل السبيل في الآخرة مو في الدنيا. يقول لي ضعيفة السند.
نقول له أهلا وسهلا بك مولاي، حياكم الله وبياكم، لا مشكلة تكون ضعيفة سند، نحن نريد أن نذكرها كمؤيد فقط، ما نريد أن نحتج بها، لأن الروايات التفسيرية حتى لو كانت صحيحة هل هي حجة أم لا؟ أشرنا ببحث قاعدة نفي العسر والحرج التي لم نكملها، أن الروايات التفسيرية هل تكون حجة بمجرد صحتها السندية أم لا؟ ذكرنا ثلاثة مباني في المسألة، وقلنا أن المبنى الصحيح أن خبر الواحد ولو كان صحيحا ليس حجة ما لم يورث العلم والاطمئنان في تفسير الروايات، فهذا مؤيد. وهناك روايات أخرى مولانا الجليل، الآن أنستم الحمد لله. المناقشة الثانية، المناقشة الثانية، توجد بعض الروايات دلت على أن المقصود بنفي السبيل يعني نفي الحجة، بمعنى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين حجة يحتجون بها ويغلبون المؤمنين بها على كفرهم. ومن جملة هذه الروايات التي فسرت السبيل بالحجة ما رواه الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا عن الإمام الكاظم عليه السلام. المصنف نقل الرواية بمضمونها ونحن نقولها بالمضمون. من أن جملة من الناس كانوا يزعمون أن الحسين عليه السلام لم يقتل بكربلاء وإنما شبه للناس أنه قد قتل وحاله كحال المسيح عيسى بن مريم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. واستند أولئك لهذه المقولة بالآية المباركة، قالوا لو قتل الحسين من قبل بني أمية للزم من ذلك جعل السبيل للكافرين وهم بنو أمية على المؤمنين وهو الحسين عليه السلام، وهذا منفي بالآية. إذن فالحسين لم يقتل بل رفعه الله إليه، وإنما قتل شبيه به كما هو الحال بالنسبة لعيسى ابن مريم. فأجاب الإمام الكاظم عليه السلام في رد هذه المقولة بأن المقصود بالسبيل في الآية الحجة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني لن يجعل لهم حجة، وليس المقصود بالسبيل الغلبة كي يستدل بها على أن الإمام الحسين لم يقتل بكربلاء. وتوجد روايات أخرى حتى من كتب العامة. فتحصل إذن من هذه المناقشة الثانية أن معنى السبيل الحجة. وكنت تراني قبل قليل أبحث يمينا يسارا لأني أبحث عن الرواية بالناس، وكنت مهيئ لها سبحان الله، نسيت الجوال. إن قلت قلت، هذا بالنسبة للمناقشة الثانية، إن قلت قلت، إن قلت بأن الحجة في هذه الرواية بمعنى الحجية بالمعنى الأعام الشامل للملكية، فالحجة بمعنى مطلق الغلبة، والاستيلاء الشامل للملكية. وبالتالي فحتى لو فسرنا السبيل بمعنى الحجة إلا أن معنى الحجة أيضا الملكية، فالآية إذن تنفي مطلق الحجة للكافرين على المؤمنين بما يشمل الملك، فلا يملك كافر مسلما. أو قلت بأن الحجة في الرواية مجرد مصداق للسبيل، والمورد لا يخصص الوارد، فنقبل بأن من مصاديق السبيل الحجة، لكن معنى السبيل أوسع من الحجة فيشمل مطلق الغلبة والاستيلاء. وبالتالي تدل الآية على نفي غلبة الكافرين على المؤمنين، فلا يتسلط كافر على مؤمن بالملكية. هذا إن قلت. وبالتالي فلا تصلح هذه المناقشة الثانية، لأن المقصود بالحجة إما المعنى الأعم الشامل للملكية أو مجرد مصداق، فتدل الآية على ما قلناه سابقا في الاستدلال من نفي مطلق الغلبة والاستيلاء. قلت لا يخلو من تكلم، فإن تفسير الحجية بالمعنى الشامل للملكية خلاف الظاهر جدا، فالملكية لا ربط لها بالحجية، كما أن حملة تفسير الإمام الكاظم عليه السلام للسبيل بالحجية على مجرد المصداق خلاف الظاهر، بل هو بصدد بيان معنى السبيل والحصر لا مجرد بيان المصداق، وأنه يقول من مصاديق السبيل الحجة، وإنما يريد أن يبين المقصود بالسبيل وأن المقصود به الحجة. إذن هذه المناقشة الثانية وإن قلت ودفعه، لأن إن قلت هذا بصدد رد المناقشة الثانية، والمصنف ينتصر برده للمناقشة الثانية. المناقشة الثالثة كيف؟ أحسنتم، أنت عظيم يا مولاي عظيم، أنت شيخ صادق. أنا بقول لك شيء حقيقة، أنت الآن شيخ صادق 3 سنوات معي صح؟ أنت يا شيخ صادق بحسب ما وجدتك، وهناك حكمة أقولها لذلك، في كل سنة تتطور، ولله الحمد والمنة. السنة الماضية أفضل مما قبلها، هذه السنة إلى الآن إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، إن شاء الله زيادة إن شاء الله تزداد أكثر وأكثر. هذه السنة أيضا أفضل، وهذا شيء إيجابي. من تساوى يومه يقول أمير المؤمنين فهو مغبون، ومن كان آخر يومي شرهما فهو ملعون، ومن كان آخر يومي خيرهما فهو مغبون. الشيخ ممن الحمد لله بحسب ما وجدته، يعني أقول حتى تثبت على ذلك وتستمر في هذا الطريق، وإثبات شيء لا ينفي ما عدا ليس لها مفهوم، لكن بصدد يعني دعم الشيخ خصوصا أنه يشارك. المناقشة الثالثة، المناقشة الثالثة، إن الآية معارضة بأدلة أخرى، على نحو العموم والخصوص من وجه، وبالتالي فلا تصلح للاستدلال بها، بل تكون ساقطة عن الحجية من حيث دلالتها. وبيان ذلك بأن يقال بأن الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الدال على عدم صحة ملكية الكافر للمسلم معارضة لما دل على صحة تملك الكافر للمسلم بالبيع، من قبيل قوله تعالى أحل الله البيع، ومن قبيل قوله تعالى أوفوا بالعقود، ومن قبيل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، ومن قبيل قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم. فإن جميع هذه الأدلة الأربعة تدل على صحة بيع المسلم على الكافر بمقتضى الإطلاقات، فالكافر يتملك المسلم، مع أن آية نفي السبيل تدل على البطلان، وهذا التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، فتفترق الآية أي آية نفي السبيل في تفترق الآية أين؟ فتفترق الآية في غير العقود، مثلا كزوجية الكافر للمسلمة، فالآية تنفي السبيل، فالزواج باطل. وتفترق هذه الإطلاقات في سائر البيوع غير بيع عبد المسلم على الكافر، ويجتمعان في بيع العبد المسلم على الكافر، فمقتضى آية نفي السبيل بطلان البيع، ومقتضى هذه العمومات صحة البيع، وبالتالي تسقط الآية عن الصلاحية للاستدلال، فلا يمكن أن نستدل بها على بطلان بيع الكافر، بيع المسلم على الكافر. هذه إن قلت عفواً إن قلت الآن في رد هذه المناقشة الثالثة بأن آية نفي السبيل حاكمة على جميع الأدلة الأولية، إن قلت بأن آية نفي السبيل حاكمة على جميع الأدلة الأولية كحكومة قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج على جميع الأدلة الأولية وكحكومة لا ضرر ولا ضرار على جميع الأدلة الأولية، ومع حكومة الآية تكون هي المقدمة في مورد المعارضة فتصلح حينئذ للاستدلال بها على بطلان بيع المسلم على الكافر. هذا إن قلت إن الحكومة غير معلومة لأن قوام الحكومة بالنظر كما هو مبنى المصنف في الرسائل، ولا نظر في آية نفي السبيل بحسب الظاهر للأدلة الأولية ولا أقل من الشك، فلا تحرز حكومتها على عموم الأدلة الأولية. هذه يا مولانا الجليل مناقشات المصنف للآية المباركة. المناقشة الرابعة
نعم
خوش
خوش
خوش. هذه المناقشة ذكرها الإيرواني كرد على المصنف، لكنه ممنوع لأن المصنف الآن فقط بصدد رد دلالة الآية، أما بالنسبة الجاري أصالة الفساد أو كذا المصنف ملتفت سيشير بعد ذلك إلى أن أصالة الفساد محكومة بأصالة الصحة، فلا يصح الإشكال على المصنف أنه تعارض تساقط المرجع أصالة الفساد إذن النتيجة بطلان البيع. المصنف يقول أنا ملتفت لذلك فقط الآن بصدد مناقشة دلالة الآية، أما أن هناك دليل آخر يثبت الفساد وهو أصالة الفساد سأناقشه لاحقا بأنه محكوم بأصالة الصحة.
ايش
رأيكم أنت
يعني سلم بالتعارض
كيف
مثبتين
مثبتين ليش؟ لكن مقتضى الآية البطلان، بطلان بيع العبد المسلم على الكافر، لأن تقول لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، إذا نتيجته البيع باطل، وهذه الأدلة تقول أحل الله البيع، البيع صحيح، أين المثبتان؟ كيف؟ كلاهم هذه تعارض، هذه تقول صحيح هذه تقول فاسد، أين؟
أوفوا بالعقول إلا في هذا المعرض.
هذا غير الأمر، أنا غيرت الكلام. زين الواحد هذا من الأشياء الجميلة في طالب العلم، في طالب علم تشوف على نحوين، في طالب علم ماذا يعيد إشكال 10 مرات عليه وتجيب ويعيد وتجيب ويعيد 10 مرات، هذا تتضايق من لأنه يصر على المجادلة. في واحد يلتفت إلى اشتباه لا يحاول يغير يأتي بإشكال آخر، الشيخ غير الآن التفت إلى الاشتباه أنه لا هذا ليس مثبتين فعلا لكن نقول يخصص، وأجبنا عن أن هذا على نحو العموم والخصوص من واج فلا يمكن الجمع العرفي مولاي. فكر في شيء ثالث. خب لا بس
حتى
جعل الشارع اعتبار فعل كافر ولم يجعل الاعتبار شرعا فعل كافر. فمن هذه الأمور أنه لم يجعل بيع المسلم على الكافر حجة مثل بعض البيوعات هي لها مالية ومستوفية بالشروط، لكن الشارع لم يجعل لها حجة ولم يقبلها ولم يمضي.
المقصود بالحجة ليس الاعتبار، المقصود بالحجة يعني البرهان والدليل. وعمم بناء على من يرى التعميم يعني في إن قلت للملكية، لكن ليس المقصود بالحجة يعني ما اعتبره الشارع حجة.
يعني لو كان الكافر هو مسؤول دولة فلم يجعل له الشارع اعتبار، يجب مثلا القيام عليه، فلم يعطيه هذه الشرعية بهذا المعنى.
هذا نفي الجعل التكويني. لم يجعل له الشارع اعتبارا، فحكومته باطلة،
ولايته على المسلم باطلة.
هذا بناء على أن المنظور إليه في الآية نفي الجعل التشريعي. ممكن كل حكم تشريعيا يستلزم نفوذ الكافرين على المؤمنين منفي، ومنها حكومة السلطان الجائر. لكن من الأصل حكومة السلطان الجائر غير معتبرة شرعا، دلت الآية أو لم تدل، الشرع لم يعتبر بحكومة الجائرين، ولذلك منع من نصرتهم ومعونتهم. ومر عليكم في المقاصد المحرمة عانة الظالم حرام وحكومة باطلة ولا يجوز التعامل معه وإلى آخره، وأن المعتبر على الحكومة الحاكم العادل ولا يجوز أخذ الخراج من إلا في موارد مستثنى.
وتكون هذه من أدلة كما في الدليل
الأخرى. لا مشكلة إذا تمت دلالة الآية على نفي الجعل التشريعي لا بأس، لكن هذا قلنا أنه محتمل أنها نفي الجعل الأخروي بقرينة السياق الآبع عن التخصيص وبقرينة الآية التي قبلها. ثم قلنا أنه لا، لعل المنظور إليه نفي الحجية. ثم بعد ذلك على فرض التنزل، يعني تنزلنا معكم وقلنا سلمنا جدلا أنها ناظرة لنفي الجعل التشريعي، لكن مع ذلك لا تصلح الاستدلال بها في المقام للمعارضة على نحو العموم والخصوص من واجب، فتشمل غير الموارد مثل النكاح مثلا، الحكومة لا بأس تشمل لا مانع، لكن البيع يقع فيه التعارض. خب إن شاء الله غير واضح. إذن نطبق هذا المقدار الآن ثم ننظر وتنظرون. وأما الآية فباب الخدشة فيها، مو فيها، في دلالتها، جب الآية هذه ما تخدش في الآية، في دلالتها واسع. تارة هذه المناقشة الأولى من جهة دلالتها في نفسها، ولو الآن قرينتان، القرينة الأولى بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص، فلا بد من حملها على معنى لا يتحقق فيه تخصيص، على معنى لا يتحقق فيه تخصيص. لأن لو حملناها على نفي الجعل التشريعي خصصناها بموارد كثيرة، منها ملكية الكافر للمسلم بالأرض وإن كان يجبر على بيعه، ومنها ما سيأتيك. القرينة الثانية أو بقرينة ما قبلها، فالله يحكم بينكم يوم القيامة مثلا، ما قبلها الدالة على إرادة أن نفي الجعل نفي الجعل في الآخرة. الآن المناقشة الثانية وأخرى من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجة للكفار على المؤمنين، وهو ما روي في العيون عن أبي الحسن عليه السلام ردا على من زعم أن المراد بها بالآية نفي تقدير الله سبحانه بمقتضى الأسباب العادية تسلط الكفار على المؤمنين. يعني الكفار لا يتسلطون تكوينا على المؤمنين، حتى أنكروا لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهمه ذو مسكة، لأننا بالوجدان نرى الكفار متغلبين اليوم على المؤمنين. أن الحسين بن علي، حتى أنكروا أن الحسين بن علي عليهما السلام لم يقتل، بل شبه لهم ورفع كعيسى بن مريم على نبينا وآله عليه السلام. هذا الآن إن قلت لا مانع أن نقول السبيل بمعنى الحجة، لكن إما أن نقول أن الحجة بالمعنى العام الشامل للملكية فتصلح الآية للاستدلال، أو أن الحجة مصداق من مصادق السبيل. قلت وتعميم الحجة على معنى يشمل الملكية، أو تعميم السبيل على وجه يشمل الاحتجاج والاستيلاء، وتكون الحجة مجرد نص ده لا يخلو عن تكلف، وبينا وجه عدم خلوه من التكلف. خوف. وثالثة، المناقشة الثالثة، من حيث تعارض عموم الآية مع عموم ما دل على صحة البيع ووجوب الوفاء بالعقود وحل أكل المال بالتجارة وتسلط الناس على أموالهم والمعارضة على نحو العموم والخصوص من وين؟ أما لو كان عموم وخصوص مطلق لا إشكال، عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد. إن قلت أن الآية حاكمة كغيرها من الآيات أو من الروايات، كآية ما جعل عليكم بالدين من حرج، أو رواية لا ضرر ولا ضرار، قلت وحكومة الآية على غيرها غير معلومة، لا أقول معلومة العدم، أقول لا نحرز، لا يحرز نظرها، لأن الحكومة على مبنى المصنف متقومة بالنظر. خب، إذن المصنف ناقش في الدليل الثاني القياس الأولوية أو عدم الخصوصية، وناقش أيضا في الدليل الثالث وهو الآية، أما الرابع ما ناقش وهو الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، مع أنه قال ما في دليل تام على حكم المسألة إلا الإجماع واشتهار الاستدلال بالآية واعتضاد ذلك بالشهرة، ولم يقل الرواية. فهل معناه أنه يرضى بالآية أو نسي أو نسخة الكتاب ناقصة أو إلى آخره؟ ومع ذلك نقول ويمكن أما المناقشة في النبوي فيمكن أن تكون بالتالي. المناقشة الأولى، من المحتمل أن المراد بقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أي أن الإسلام يعلو من حيث الحجية والدليل وقوة البرهان، فالإسلام برهانه واضح ولا يغلب، وبالتالي تكون الرواية أج نبي عن محل البحث. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، على فرض التسليم بأن قوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ناظر إلى الجانب التشريعي، يعني أن الأحكام التشريعية الإسلامية توجب علو المسلمين، فمع ذلك نقول من المحتمل اختصاص هذا النبوي بباب الإرث بقرينة السياق، حيث لو راجعت إلى الرواية بتمامها وجدتها بهذا اللسان، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون، ومعنى ذلك أن الكافر لا يرث المسلم ولا يحجب المسلم عن الإرث. وهذا هو معنى أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه من هذه الجهة، من ناحية أحكام الأرض. فالكفر حاجب عن الأرض للكافر. المناقشة الثالثة على فرض التسليم بأن الرواية عامة لجميع الأحكام الشرعية، لكن نقول بأن بيع العبد المسلم على الكافر مع إجبار الكافر على بيعه ينفي علو الكفر على الإسلام ويوجب علو الإسلام على الكفر، إذ لا مانع من أن نلتزم بصحة البيع ولا يلزم علو الكفر على الإسلام، وذلك لأن الكافر سيجبر على بيع المسلم، وبالتالي يتحقق أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فاتضح لديك يا مولاي الجليل أن هذه الأدلة الأربعة محل تأمل ونظر. طبعا هناك أدلة ثلاثة ذكرها الأصفهاني في حاشيته على المكاسب، نشير لها إن شاء الله في الدرس القادم. والذي أريد أن أقوله لكم الآن أننا بحثنا الآن عن قاعدة فقهية تسمى قاعدة نفي السبيل، وقلت لكم مرارا وتكرارا أننا بحثنا مرارا وتكرارا عن قواعد فقهية متعددة في المكاسب وفي البيع وفي الخيارات، ولو أخرجناها لخرجنا بأكثر من 20 قاعدة فقهية. وإذا أردت أن تصدق ما أقول، هذا قاعدة نفي السبيل في كتاب القواعد الفقهية للبجنوردي. لاحظ كيف بحثها الشيخ الأعظم وكيف بحثها هنا، كل ما ذكره الشيخ الأعظم موجود في الكتاب من الأدلة، ما ذكر إلا أربعة أدلة: إجماع، الآية، الرواية، ومناسبة الحكم للموضوع على هذه القاعدة الفقهية. ثم ذكر فروع سيتعرض لها الشيخ الأعظم بتمامها وكمالها. لذلك حينما أقول لك أنه لو جمعنا هذه القواعد لوجدتها قواعد فقهية كما هو موجود في كثير من كتب القواعد الفقهية بل ويزيد، فلا تتعجل. لذلك اهتموا بهذه القواعد الفقهية، والحمد لله رب العالمين.
الله.